سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. تعودنا في برنامجنا بارك الله فيكم أن نختار بعض الأدعية والأذكار النبوية ونبين شيء من معاني هذه الأدعية ومعاني هذه الأذكار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث رواه أحمد وأبو داود. في هذا الحديث بارك الله فيكم عدة فوائد، وينبغي أن نقف مع هذا الحديث عدة وقفات. من هذه الوقفات أو الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء والذكر. شوفوا عبد الله بن عمر ماذا يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، ويواظب على هذا الدعاء طيلة السنة. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كثيرا على ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك يقول بعض أهل العلم: إذا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الذكر وكثرة الدعاء والإقبال على الله، يقول بعض العلماء: إذا واظب الإنسان على الأذكار الواردة في القرآن والسنة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة في الليل والنهار كان من الذاكرين الله كثيرا. هذا فضل عظيم وأجر كبير، لابد أن ننتبه إلى عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الذكر والدعاء من العبادات السهلة واليسيرة جدا، وفيها أجور ما يحصيها وما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لنا في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالحريص على الخير يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: من أعظم علامات الإيمان ومن أعظم الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل أنك تحرص على ذكر الله. لذلك من علامات حب رب العالمين أنك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر ومن الدعاء، لأنه يحب الله عز وجل حبا عظيما. والذكر، ذكر الله عز وجل، والدعاء والإقبال على الأوراد الشرعية من أعظم الأمور النافعة لقلب الإنسان. لذلك يقول بعض أهل العلم: الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا طلعت السمك من الماء مات هذا السمك. كذلك إذا أبعدت قلبك عن ذكر الله عز وجل يجد الإنسان في قلبه قسوة وفي قلبه غلظة لا يعلم بها إلا الله، لأنه بعيد عن ذكر الله وبعيد عن الدعاء وعن الخير. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم له المنزلة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة، ومع هذا كان يدعو الله ويكثر من ذكر الله عز وجل. في هذا تنبيه: إن الإنسان كلما ازداد في الصلاح والتقوى بتشوف أثر الصلاح والتقوى من الأمور الواضحة على الإنسان. تشوف أثر هذا الصلاح والتقوى على لسان الإنسان، فتشوفه يذكر الله عز وجل، يبتعد عن الغيبة والنميمة والأشياء المبزينة وآفات اللسان، لأن كلما ازداد الإنسان في المنزلة والدرجة عند الله كلما ظهر هذا الأمر على عمله وقلبه وأعضاءه وجوارحه، تجد مقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب شو وصفه هي للناس؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما حققوا الإيمان وتقوى الله، الله عز وجل جعلهم من أوليائه ورفع لهم المنزلة والدرجة وأعطاهم العطاء العظيم والعطاء الكبير. في الحديث اللي مر معنا، حديث ابن عمر، يقول: حين يصبح وحين يمسي. في هذا تنبيه على أهمية أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح هي الأذكار التي تقال قبل شروق الشمس، يعني بعد صلاة الفجر إلى قبل شروق الشمس، ولو قالها الإنسان بعد الشروق ما في حرج إن شاء الله. وأذكار المساء هي الأذكار التي تقال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولو قالها الإنسان بعد الغروب أيضا لا حرج في ذلك. وهذه الأذكار للأسف الشديد عند بعض الناس أذكار منسية، مغفول عنها، مع أنها ذكرت في القرآن كما يفسر أهل العلم بعض الآيات بهذا التفسير. ابن كثير في التفسير يفسر قول الله عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا. شو يقول ابن كثير؟ أي عند الصباح والمساء، كقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فلذلك على الإنسان إن يحافظ على أذكار الصباح ويحافظ على أذكار المساء. تبدأ يومك بعد أداء صلاة الفجر وبعد ما تقول أذكار بعد الصلاة بذكر الله عز وجل، وتختم يومك بعد ما تصلي صلاة العصر وتقول أذكار بعد صلاة العصر بذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بشرنا في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تغفل عن هذه الأذكار، فلها أثر عظيم جدا جدا على الإنسان من ناحية راحة البال وانشراح القلب ونزول السكينة وطمأنينة النفس والبعد عن القلق، وأيضا من ناحية أخرى أن الله عز وجل يحفظك بإذنه سبحانه وتعالى من كل شر وسوء ومكروه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. نقطة نتعلمها من هذا الدعاء أننا لابد أن ندعو الله عز وجل وأن نتوجه إليه وحده. اللهم معناها يا الله، أدعو ربي سبحانه وتعالى وألجأ إلى الله وأعتصم به سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وفي كثير من آيات القرآن الله عز وجل يثني على الأنبياء وعلى الصالحين أيضا أنهم كانوا يدعون الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله عز وجل يقول عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المقصود أن الإنسان يلجأ دائما وأبدا إلى الله ويناجي الله سبحانه وتعالى ويبتهل إلى ربه وسيده ومولاه. والإنسان إذا ما لجأ إلى الله سيلجأ إلى من؟ أنت تركت اللجأ إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأة، يعطي العطاء العظيم، هو الرزاق الكريم البر الجواد الرحمن الرحيم. فلماذا لا نلجأ إلى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة؟ أيضا بارك الله فيكم في الكلمات السابقة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فالإنسان يدعو الله عز وجل ألا يتعرض إلى الأشياء التي تضره في دنياه وفي آخرته. الأشياء اللي بتضره في الدنيا مثل ماذا؟ مصائب الدنيا، مثل الأحزان التي تعصف ببعض الناس في هذه الدنيا، أو المواقف الصعبة، أو الأذى الذي يقع عليه الإنسان. فالمقصود أن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية في الدنيا، لأن الأمور إذا تتابعت على الإنسان والإنسان انتقل من مصيبة إلى مصيبة أو من أزمة إلى أزمة بعض الناس قد ما يثبت في هذه المواقف، قد ما يوفق إلى مرضات الله عز وجل في مثل هذه المواقف الصعبة. طبعا الإنسان يسأل الله عز وجل دائما وأبدا العافية، ويسأل الله عز وجل دائما وأبدا السلامة، لكن إن وقع عليه البلاء صبر واحتسب. لماذا أذكر هذه النقطة وهذه المسألة؟ لأن بعض الناس، وهذا من أعجب ما يمكن أن تراه وتسمعه، بعض الناس يتمنى البلاء والعياذ بالله، يدعي على نفسه بالشقاء والبلاء والفقر وموت الأولاد، هذا موجود عند بعض الناس، وبعض الناس يمكن بشكل يومي يدعو على نفسه وماله وأولاده، ولا شك ولا ريب أن هذا خطأ عظيم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا، قام في الناس خطيب يعظهم وينصحهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني لا تتمنى البلاء، لكن إذا وجد البلاء ووقع وقدره الله عز وجل كن من أهل الصبر. أما أن الإنسان يدعو على نفسه بالبلاء ويدعو على من حوله بالبلاء ويتطلب ويعد نفسه في البلاء وفي المصائب، هذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يعني كأنه يوم يدعو على نفسه يقول: يا رب اختبرني، ويا رب ابتليني وامتحني وستجدني من الصابرين، ويغفل إن العافية ما في مثلها. يمكن الإنسان ما يصبر، يمكن الإنسان يكون البلاء يعني يتعب تعب عظيم جدا. يذكر عن بعض العباد أنه كان يقول: يا رب اختبرني بما شئت، يعني أي شيء تفعل فيني فالأمر سهل ويسير. فابتلي، نسأل الله العفو والعافية، بحبس البول، ما يستطيع أكرمكم الله أن يتبول، فكان يطوف على الصبيان في الكتاتيب ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكاذب. يعني هذا الكلام باللسان سهل جدا، ولكن لما وجد البلاء وجدت أني لا أصبر على هذا البلاء. لذلك نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
يا جماعة، الساعة 6 كلكم في الموقع.
إن شاء الله الساعة 6 بالضبط أنا بكون موجودة.
أو شو رأيك تمرين علي ونكون موجودين هناك قبل الست؟
أنا بكون قبل الست إن شاء الله، إذا تبغاني أسوي شيء خبرني، لأني برد البيت بتسبح وبصير سيدة.
في موضوع يغفلون عنه عيالنا، بناتنا وأولادنا، خصوصا البنات، تلقاها عندها ربع في الدوام أو في الجامعة وغيرها: متى بتين فلان الاجتماع؟ قالت صبروا علي بتسبح وبيكم، طالع من الجيم بتسبح ببدل ثيابي وبيكم. وايد غلط. هل نحذرونا من أن نحن يعني نخبر بهاي الخصوصيات اللي هي تبعنا نحن، خص حق الحرمة، تضرب في القيم، تضرب في العادات، تضرب في التقاليد، تخلي الأمور عادية بعدين تستوي، ينتهكون خصوصياتك الناس بدون ما تدري أنت، خلاص أنت تخبرهم تراك أنك تسبح وتصير تعق ثيابك، ليه ما يستوي هالكلام؟ هذا بالفعل نحن نقوله وأنتم تقولون بدون ما تحسون، مفروض أن نحن نتذكر وما نقوله، ونغلطنا ونحاول نحن كنا غلطانين نقوله، نحاول ما نقوله، لأنه فعلا يخلي الناس تتعدى عليك عقب، ما في فايدة. دريول بدون ما تشعر تقول صبر ترى يعني بتسبح وبيك، ما أبغى أقول الحقيقة. ننتبه، نيود تراثنا ونسمع كلام أهلنا، وإن شاء الله أننا نحن فالحين بإذن الله كلنا نحن وأنتم.
يقول لي أهل الوطن بند بتباشير،
تباشير
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زين،
ريت العجب في بندر الصير نسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
ما احلى الفرامن والدساتير، ما غبن الدرمة على اللي بقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام.
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصي؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله
فهد
دونك،
وضح لهم، خبرهم، اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصي.
ايه
نسيت، ان بغيت الصدق.
شو نسيت؟ البنات ما في مشكلة،
ما أدري،
ما يستوي يا أبوي، الزير هو نوع من أنواع الرفض.
سوالف
وينو خذوا الشاعر حميد بن ذيبان ويحاوره فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم ما نبغاها تضيع وحافظوا عليها مو بحقكم انتو بس عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بيع عقبكم هذا اللي نبغى منكم.
تأخر علينا خلينا من ترياح
الغايب حجة معاه
حجة
نعم السلام عليكم
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
ما باقي شيء وبالمرة
نفكم لنا الحين ما مرحنا صارت هالي
ما عليه ما عليه إن شاء الله الحين واصلين
الأولى منكم وفيكم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن هذا الدعاء النبوي العظيم اللي يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وأبو داود. وتكلمنا بارك الله فيكم إن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل العافية. لا تتمنى المرض، لا تتمنى بارك الله فيك البلاء، لا تتمنى المصائب. نسأل الله العفو والعافية، فإن بعض الناس قد يتمنى البلاء ثم يبتلى ولا يوفق للصبر. النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل من الصحابة، هذا الرجل ضعف وصار جسمه ضعيف جدا حتى قال أنس فصار مثل الفرخ، مثل فرخ الطائر الضعيف الهزيل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه في دعاء معين كنت تقوله؟ فقال هذا الرجل نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني يا رب أي عذاب بتعذبني في الآخرة قدم لي هذا العذاب في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أنت ما تقدر على هذا الأمر، أفلا قلت هل لا دعيت الله عز وجل بهذا الدعاء؟ أي دعاء؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل فشفاه الله عز وجل. لذلك لا تدعو على نفسك أو على مالك أو على أولادك أو على من حولك بالبلاء، وسل الله عز وجل دائما وأبدا العافية والمعافاة، فإن العافية نعمة عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله. وكم من أشخاص تمنوا أن يبتلوا ببعض الابتلاءات ولما وقع الابتلاء عضوا أصابع الندم. يذكر لي أحد الزملاء عن شاب رياضي وقوي ونشيط وجسمه اللهم بارك في صحة طيبة جدا، فكان يتكلم ويتمنى أن يصاب بفيروس كورونا هذا المرض المعروف. فيقول لما أصيب بهذا المرض اتصل علي بعد مدة انقطع عني، يقول يا فلان رأيت الموت، كنت قاب قوسين وأدنى من إني أموت وأطلع من هذه الدنيا، وشفت يعني تعب عظيم جدا. طيب ليش تقول مثل هذا الكلام السابق وتتمنى على نفسك البلاء؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، لاحظوا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. واحد يقول العافية في الدنيا واضحة ومعروفة، العافية في الآخرة كلنا نعرف أن في يوم القيامة أهوال عظيمة جدا وكروبات عظيمة، الشمس تدنو من الخلائق، بعض الناس العرق يبلغ إلى كعبه، وبعض الناس العرق يبلغ إلى ركبتيه، وبعضهم يبلغ العرق إلى حقويه مكان عقد الإزار، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا وقال لنا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلذلك في يوم القيامة في ظل العرش، والله عز وجل يؤمن بعض عباده من حر يوم القيامة، ويكون في راحة وفي فضل وفي سعة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لذلك من المهم جدا أن نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، وندعو الله عز وجل أن نكون ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فإن الناس في يوم القيامة يكونون في كرب عظيم، حتى أن الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. لكن الإنسان إذا أقبل على طاعة الله وسأل الله عز وجل، لعل الله أن يكرمه بأن يكون من الآمنين يوم الفزع الأكبر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء السابق ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. من الأدعية الطيبة بارك الله فيكم أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يعفو عنا كلنا بارك الله فيكم، عنا أخطاء وزلات وذنوب ومعاصي، فندعو الله عز وجل دائما أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. ولا تنسون إن هذا الدعاء من كان يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن في هذا تعليم وإرشاد للأمة: أنتم بحاجة إلى الاستغفار، أنتم بحاجة إلى طلب العفو من الله سبحانه وتعالى. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، على جلالة قدرها وعظم عملها الصالح وإقبالها وطاعتها وشدة صدقاتها على الفقراء والمساكين، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أي دعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا أبو بكر الصديق يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك من الضروري جدا أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يعفو عنا. أحيانا بارك الله فيكم يكون الإنسان قد عمل ذنوب وغفل عنها ونساها، والله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويكثر من سؤال الله المغفرة، وأن يستغفر من ذنوب هذه ومن معاصيه، والله عز وجل هو الغفور الرحيم. يقول لنا في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللي يوقن بمثل هذه الآيات سيقبل على طلب المغفرة وعلى كثرة الاستغفار، وأنه يسأل الله عز وجل دائما أن يعفو عنه، ويعفو عن والدينا وأقاربه وعياله وزوجته ورحامه والمسلمين والمسلمات. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار، دائما يستغفر الله عز وجل: يا أيها المسلم، يا أيها الموفق، أكثر من الاستغفار. ما تدري، يمكن مرة تقول: اللهم اغفر لي، فيغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتكون من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولو فكرنا بارك الله فيكم، الاستغفار 100 مرة كم دقيقة يأخذ من وقت الإنسان؟ والله ما يأخذ هذا الأمر من وقت الإنسان إلا دقائق معدودة ودقائق يسيرة. ليش نضيع على أعمارنا الأجر؟ وليش نضيع على أنفسنا الفضل؟ علينا أن نكثر من الاستغفار، وأن نجدد توبتنا دائما، وأن نحرص على أن ندعو الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك: يا فلان، يعني أنت تقول لنا استغفروا الله عز وجل وتوبوا إلى الله عز وجل، يقول الحمد لله أنا الكبائر العظيمة المتعلقة والعياذ بالله بالقتل وشرب الخمر وسفك الدماء ويعني الأمور المتعلقة بالعرض وغيره ما فعلت مثل هذه الأشياء. أنا بعد مطالب بالاستغفار. اذكروا أيها الأحبة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كان يكثر من سؤال الله عز وجل المغفرة، فنحن بحاجة عظيمة جدا إلى الإكثار من الاستغفار وإلى الإكثار من سؤال الله عز وجل العفو. فالله عز وجل يحب هذا الدعاء، يعني يحب منك أن تسأله سبحانه وتعالى، تسأل المغفرة وتسأل العفو والعافية وتسأل العتق من النار إلى غير ذلك من الدعوات الطيبة والدعوات الكثيرة المباركة. بعض الناس يالف في السيارة ما عنده شغل، يجلب تليفونه من تطبيق لتطبيق ومن مقطع إلى مقطع إلى غير ذلك. بدل هذه الأشياء لو أكثرت من الاستغفار والله بتشوف خير عظيم جدا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا الإنسان راجع من عمله إلى البيت وخاطره متكدر متضايق، عنده يعني يوم عمل شاق جدا، وانت راجع إلى بيتك كثر من الدعاء، كثر من الاستغفار، وسأل الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، ستشعر براحة وطمأنينة وهدوء نفس وسكينة عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أما بعض الناس راجع من دوامه وهو جالس يفكر أو يسمع أشياء ما تسر والعياذ بالله، أو إنه جالس يتكلم مع بعض الناس ويتكلم بألفاظ غير طيبة وألفاظ غير مهذبة، وغفل عن حمد الله وعن شكر الله وعن دعاء الله وعن الاستغفار، هذا بارك الله فيكم قد لا يجد طعم الراحة ولا يجد طعم السعادة. لذلك علينا أن نكثر دائما وأبدا من سؤال الله عز وجل العفو والعافية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. سأل الله عز وجل أن يعافيك، أول أمر في أي شيء أن يسلم لك دينك، دينك وعملك الصالح، هذا الأمر رأس مالك، لأنك ستلقى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وستلقى الله عز وجل إذا أردت أن تكون من السعداء في الآخرة، إذا لقيت الله بالأعمال الصالحة والطيبة والحسنة فأبشر بكل خير وفضل من الله عز وجل. أحد الأشخاص كتب في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن والده توفي رحمة الله تعالى عليه، وسأل أن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. فيقول أبوه تبوأ عدة مناصب، يقول ما في أحد ذكر منصب من مناصب والدي، وإنما كل الناس لما جاءوا يعزوني شكروني وكانوا يذكرون والدي بالخير الجميل يعني الكلام الطيب الحسن لما قدمه من أعمال صالحة. لذلك دائما وأبدا علينا أن ننتبه ونسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا، أن دين الإنسان ما يقع فيه الضرر وما يقع فيه الخلل. بعض الناس وللأسف الشديد دينه مش مشتكر فيه، يعني مثلا لو ترك الصلوات وما صلى الموضوع سهل جدا عنده وبارد على قلبه وكأن شيئا لم يكن، إذا أكل المال الحرام وكأن ما سوى شيء أبدا، إذا ظلم الناس وحش في فلان وعلان واغتاب الخلق واغتاب الناس كأنه لم يبدر منه أي زلل ولم تبدر منه أي هفوة، هذا الأمر خطأ وخطأ قبيح جدا. لذلك بعض السلف الصالح ماذا كان يقول؟ إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. لذلك أحبتي الكرام لو وقعت عليك المصائب العظيمة اسأل نفسك أولا هذا السؤال حتى تخفف من أثر هذه المصيبة على قلبك وعلى نفسك، هل دينك تضرر؟ إذا ما تضرر دينك لاحكين على أمور الدنيا بإذن الله تعوض، بإذن الله عز وجل تروح وترجع. أما إذا تضرر الدين فعند ذلك على الإنسان أن يبكي على نفسه، وكل كسر الفتى فالدين يجبره، والكسر في الدين صعب غير منجبر. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يتق الله عز وجل في دينه. حاول بارك الله فيك أنك تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من الذنوب والمعاصي، خاصة فيما يتعلق بارك الله فيكم بحقوق العباد ومظالم العباد. ننتبه بارك الله فيكم. يقول بعضهم في حكمة جميلة: كم من ملفات وقضايا أغلقت في محاكم الدنيا، أين ستفتح هذه الملفات والقضايا؟ ستفتح مرة أخرى إذا وقف الناس للقصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا اسأل الله عز وجل أن يسلم لك دينك، اتفقد فرائضك الشرعية، واجباتك الدينية، موضوع أداء الصلاة، موضوع أداء الزكاة، موضوع الذهاب للحج، موضوع صلة الأرحام، موضوع بر الوالدين، لا تلقى الله عز وجل. وعملك الصالح ضعيف أو عملك الصالح مشوه لأنك لم تأتي به على الوجه الكامل أو على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. احرص أنك تلقى الله عز وجل وقد سلم لك دينك وإيمانك، ولم تخدش هذا الدين وهذا الإيمان بألوان الذنوب والمعاصي. إذا سلم لك دينك ما بعد ذلك هين بإذن الله عز وجل، أمور الدنيا تعوض تروح وترجع. أما إذا راح دين الإنسان وما سلم له وتسلط النقص على دين الإنسان، فهنا بارك الله فيكم قد يندم الإنسان يوم القيامة، لأنه يحتاج إلى ربع الحسنة ولا يجد هذه الحسنة، سيفر من أمه وأبيه وأخيه وصاحبته زوجته وأولاده، يطلب ويبحث عن الحسنات اليسيرة. أما إذا كان الإنسان غير مبالي ولا يفتكر يعني الضرر في دينه أو ما تضرر، سوى المعصية أو ما سوى، مش فارقة معاه المسألة، هذا لازم يراجع نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
هناك أناس يعيشون معنا في الأرض وأملاكهم في السماء عظيمة، قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع، فأكثروا من الخبايا تغنموا.
الواحد منا حين في الدنيا يالس يهاله أو ربعه يضحك ويسولف،
ها تقول لي عيل جربت
الموت، وفجأة يجيه الموت.
نتصل بالإسعاف؟
ما يدري بعمره.
شو ياك محمد؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أهلي يصيحون عليه، يشلونه، يغسلونه، ويودونه القبر، يحفرون الحفرة يحطون فيها.
اللهم ثبت ثقل الراجح. لا إله إلا الله محمد رسول
الله. هل تعرف شو بيكون بعد الموت؟
يوم الحشرة والقيامة، ويوم طوعنا خالد إسماعيل كل يوم الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور، عطول شهر رمضان، والله يعودنا وياكم عليه كل سنة وكل حول.
يقول لي أهل الوطن بندب تباشير
تباشير،
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زي،
ريت العجب في بندر الصير انسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
محل الفرامن والدساتير ما غبن الدرمه على اللي
لي،
وقياس ولدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام. عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصيد؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله
فهد
دونك،
وضح لهم، خبرهم، اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصيد.
ايه
نسيت ان بغيت الصدق.
شو نسيت؟ أنا بنا جب ما في مشخلة.
ما أدري.
ما يستوي يا أبوي، الزير هو نوع من أنواع الرفضة.
ثوالف وينو خدو الشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم، ما نبغاها تضيع، وحافظوا عليها، مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بي عقبكم، هذا اللي نبغى منكم.
الأولى 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الأفاضل، عدنا بعد فاصل قصير وكلامنا كان موصول في التعليق وذكر فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وأبو داود. في هذا الدعاء النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا الدعاء بارك الله فيكم حوى سؤال الله عز وجل العافية، وهذا فيه سؤال الله عز وجل لخير عظيم، حوى هذا الدعاء سؤال الله عز وجل من خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. يعني الإنسان يسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، وهذا فيه نفع لك في دينك ونفع لك في دنياك، نفع لك في هذه الحياة الدنيا ونفع لك في الآخرة بإذن الله عز وجل. لذلك علينا أن نحرص على الأدعية النبوية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحفظ أدعية ألوان وأشكال، كتبها فلان أو قالها علان أو رددها فلان، هذا الأمر إذا خلى هذا الدعاء من المحاذير الشرعية ما في إشكال فيه بإذن الله عز وجل. ولكن الأحسن والأفضل والأكمل أنك تكثر أنت من الدعاء بما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، خيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأهلي ومالي. من أعظم من الرب العالمين على الإنسان أن الإنسان الله عز وجل يبارك له في أهله ويكونون قد سلموا من الشرور والآفات وكانوا على صلاح وتقوى لله سبحانه وتعالى. هذا خير عظيم جدا وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى، يكرم بهذا الفضل بعض عباده. لذلك كثر من الدعاء لمن حولك من الأهل والقرابة والذرية والجماعة والأرحام، كثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية والتقوى. الله عز وجل يقول عن أهل الإيمان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن يمن عليك بصلاح الزوجة وصلاح الولد. لذلك أحبتي الكرام لاحظوا في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يعني أنت يا أيها الداعي تدعو الله عز وجل لأهل بيتك، وهذا هو الأمر المطلوب، أن نكثر من الدعاء لمن حولنا، لوالدينا، لعيالنا، لأخواننا، لخواتنا، للبيئة التي حولنا، لأهالينا. هذا من أنفع الأمور ومن أعظم وأجل القرب والعبادات، والملك يقول لك ولك مثله بإذن الله عز وجل. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ بعض الناس إذا غضب على جماعته وعلى أهله يدعو الله عز وجل عليهم، وهذا من العجائب أنك تشوف بعض الناس يدعو الله على الأرحام والأقارب من الدرجة الأولى، وهذا طبعا أمر مذموم وهذا أمر مرفوض وهذا أمر خطأ. ويمكن الإنسان يدعو الله عز وجل عليهم ثم بعد ذلك يندم ندم عظيم جدا ويقول: ليتني ما دعوت الله عليهم. لا تدعو الله عليهم، سامحهم، اعفو عنهم لوجه الله، ادعو الله عز وجل لهم. طيب واحد يقول لك: هذا العم أو الخالم أذني، هذا بارك الله فيكم تعبني، يضاربني وغير ذلك. أقول له: أكثر من الدعاء له، دعائك له أنت تنتفع من هذا الدعاء، أما دعائك عليه ما الذي ستستفيد وتنتفع منه؟ لذلك أكثر من الدعاء ودع لعيالك بأن يرزقهم الله عز وجل إذا كانوا ذكور بالزوجات الصالحات، وإذا كانوا إناث بالأزواج الصالحين. هذا الدعاء له أثر وله تأثير. جاء عن الإمام مالك أنه كان يذكر رجل يقال له محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، كانت عنده امرأة صالحة جدا، كان يقولون ما نراه أصابها إلا بالدعاء، يعني كان يدعو بأن الله يرزقه زوجة صالحة، ورزقه الله عز وجل بالزوجة الصالحة. في الدعاء النبوي اللي مر علينا بارك الله فيكم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، حتى أموالك سل الله عز وجل أن يرزقك في هذا المال العافية. يعني ما يصاب الإنسان بابتلاء عظيم في ماله، بل ادعو الله عز وجل أن يعينك على مرضاته وطاعته من خلال هذا المال. لأن بعض الناس أيضا لو عصب لو غضب ماذا يفعل؟ يدعو على ماله، يدعو على سيارته، يدعو على بيته. يعني بعضهم يقول يا رب هذا البيت يحترق، يا رب هذه السيارة تحترق. يا أخي الكريم، ما يجوز لك أن تقول مثل هذا الكلام، وهذا أمر لا يجوز. سأل الله عز وجل البركة، وسأل الله عز وجل أن يزيد عليك من الخير، وأن يفتح لك من أبواب الرزق وأبواب الرحمة. يمكن بعض الناس يقول طيب أنت تبال، في معقولة أشخاص يدعون على أموالهم، يدعون على عيالهم؟ نعم، وللأسف الشديد بعض الأشخاص يصنع مثل هذا الصنيع. يذكر لي أحد الزملاء أن أخته فجأة مرضت وتعبت تعب عظيم جدا، ودوها المستشفى وتعبت وكانت يعني بين الحياة والموت، وسبحان الله شفاها رب العالمين. فسألت قلت لأخوي يعني ما بين في التحليل في كذا شو اللي فيها؟ قال عبد الله أعلم، ولكن يمكن هذا الأمر وقع عليها لأنها تدعو على نفسه كثيرا، وهذا والله من العجائب والغرائب، خاصة عند بعض الأخوات تكثر من الدعاء على نفسها. يعني أيضا مرت علي حالة أخرى، امرأة ولدها مسوي أشياء غير طيبة والناس بدأت تتكلم، فهذه الأم طيلة الليل جالسة تدعي على هذا الولد. يا أختي الكريمة، هذا التصرف خطأ، ادعي له بالهداية، رجوع للتوبة والاستقامة، هذا أحب إلينا بإذن الله عز وجل من أن ينغمس أو يموت على معصية الله سبحانه وتعالى. فلذلك سأل الله عز وجل أن يعافيك في مالك. ثم قال اللهم استر عوراتي، يعني عيوبي يا رب استره. والإنسان ما يخلو من عيب، وما يخلو من نقص، وما يخلو من تقصير، كلنا بارك الله فيكم عنا ذنوب، ويا الله بالستر الجميل. فندعو الله عز وجل أن يستر علينا هذه العورات وهذه الذنوب وهذه الأمور التي نحن نقصر فيها تقصيرا عظيما. ومن المهم جدا بارك الله فيكم أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقنا الستر الجميل. ومن العجب العجاب أنك تشوف بعض الناس ابتلي بأمر وجالس يفضح نفسه، بدل ما يستر على نفسه جالس يفضح نفسه والعياذ بالله. الآن بعض الناس إذا فعلوا بعض السلوكيات غير الطيبة يصور عمره، يعني يصور عمره وهو يالس بارك الله فيكم يخيس الشارع، يصور عمره وهو يمارس سلوكيات تخالف الأنظمة والقوانين، يصور نفسه وكأنه مش مفتكر بقانون أو غيره وهو يالس يعني يفعل أشياء تخل بالآداب العامة. هذا الأمر على الإنسان أن ينتبه. المطلوب منك أنك تدعو الله عز وجل أن يستر عليك، أما أنك بارك الله فيك تكثر من يعني فضح نفسك، هذا دليل على ضعف عقل الإنسان، وأن الإنسان العاقل ما يفعل مثل هذه الأمور. لذلك دائما وأبدا ادعو الله عز وجل أن يسر عليك. طيب بعض الناس يقول لك أنا بدر مني خطأ، وهذا الخطأ لو انكشف للناس بضرر ضرر عظيم جدا جدا. ادعو الله عز وجل أن يسر عليك، فالله عز وجل هو الستير سبحانه وتعالى. كثر من الدعاء بأن الله عز وجل يستر عليك سترا عظيما. والله عز وجل إذا ستر على عبده في الدنيا يستر على عبده ذنوبه يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان من المجاهرين بالمعصية والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وآمر روعاتي. قبل هذا ذكرت نقطة مهمة جدا، اللهم استر عوراتي لابد نحن ننتبه من مسألة وقضية الستر على الناس، فلنحرص على ذلك. الآن مع الولع بالسبق في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الناس ينشر على طول فضيحة فلان الفلان، خطأ فلان الفلاني، حادث فلان الفلاني. استر على الناس، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة، لا تفشي عيوبهم بارك الله فيك. باشر عندك عيال، يمكن حد من عيالك يقع في هذا الخطأ أو في هذا الزلل، ترضى أن الناس تفضحها في المجالس؟ ما في أحد يرضى بهذا. لذلك علينا أن نحذر حذرا عظيما جدا من تتبع عورات الناس. هذا والله من أرد الصفات والعياذ بالله. بعض الناس يتبع عورات فلان وعورات علان، ويبدأ ينشر أشياء ويتكلم على فضايح الناس، ويظن أنه قد حقق انتصارا وحقق مجدا كبيرا، وما درى أن كل هذه الأشياء تكتب على الإنسان. أنك تحرص على فضح الآخرين، فضيحة فلان الفلاني، مصيبة فلان الفلاني، هذا أمر عظيم وقبيح جدا ولا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نسأل الله العفو والعافية. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. إذا فضحت الناس ونشرت أسرارهم والأمور الخاصة، فهذا الأمر قد يرجع عليك في الدنيا ثم تحاسب عليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس بحكم وظيفته قد يطلع على أسرار الناس وخصوصيات الناس، لذلك اكتم مثل هذه الأشياء. حتى لو السالفة انتشرت بين الناس، أنت كأنك ما سمعت شيء ولا كأنك دريت عن شيء. وأحيانا بعض الناس يترجاك: بدر من الخطأ الفلاني، لا تفضحني بين الآخرين. وبتهدده: بقول ترى إذا يوم الجمعة في الميلس بقول لهم أنت شو تسوي، وأنك ذاك اليوم سويت الشيء الفلاني. هذا أمر مذموم وهذا شيء غير طيب. طبعا بارك الله فيكم، الأصل أننا نسعى إلى الستر على الناس وعلى الآخرين، ولكن لو واحد يبغي ينشر أشياء تضر المجتمع تضر الناس، هنا ما نقول بنستر عليه، بل هذا لابد أن نكف شر عن الناس، ولابد أن يزجر وأن يؤدب حتى ما يفسد الآخرين. لكن كلامنا عن الأخطاء التي تقع من الناس وليس فيها يعني إضرار بالمجتمع، هذا الأمر لابد أنك تستر على الآخرين وتستر على الناس. يعني أحيانا قد تقع مشكلة أسرية، فيأتيك زميلك هذا ويستشيرك في موضوع ويقول لك أدق الخصوصيات المتعلقة بهذا الموضوع. بعض الناس وللأسف الشديد يروح يتكلم بهذه الأسرار ويفشيها عند الآخرين، فانتبه وحاسب من هذا الخلق السيء وهذا الخلق القبيح. ثم في الدعاء النبوي: وآمن روعاتي، سأل الله عز وجل أن يؤمنك من الأشياء التي يخاف منها الإنسان. يعني مثلا الإنسان يخاف في الدنيا أنه يبتلى بمرض خطير أو مرض عظيم، وآمن روعاتي، يعني يا رب أمني من هذه المخاوف واحفظني منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي الخسف، يعني الأرض والعياذ بالله تخسف بالإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. على الإنسان أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يحفظه الله عز وجل، فالله هو الحافظ الحفيظ، يحفظك بإذنه وقدرته سبحانه وتعالى. يعني مرات يوم أتأمل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، رمي في البحر فالتقمه الحوت، من اللي حفظ يوسف يونس عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله عز وجل. طيب قصة ثانية، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي في بئر، والبئر هذا بئر أيضا الطوي، هذا أمر عظيم وخطير جدا أن الإنسان يرمى في هذا البئر، من الذي حفظه؟ الله عز وجل. طيب بعد ذلك دخل يوسف إلى السجن، من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبة الأفاضل، علينا أن نقبل على الحفيظ الحافظ جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. سأل الله عز وجل دائما أن يحفظك، يحفظك في ماذا؟ يحفظك في أهلك، يحفظك في نفسك، يحفظك في مالك، يحفظك من جميع الشرور والآفات. والله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. والعجب العجاب ممن يعرف هذا الدعاء النبوي ثم إذا خاف على نفسه من العين والحسد قال لبعض من أمامه امسك الخشب. سبحان الله العظيم، الخشب يصرف عنك الشر، يصرف عنك السوء. أم ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يحفظك ويسلمك من كل شر وسوء ومكروه. وأيضا علينا أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله عز وجل من كل شر وسوء ومكروه. يعني حافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار دخول الخلاء وأذكار الخروج من الخلاء وأذكار قبل النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم. هذا الأمر إذا واظبت عليه حفظت بإذن الله عز وجل من الشرور والآفات. والعجب العجاب أنك تشوف بعض الناس إلى يومنا هذا يعلق على رقبته خيط أو على الكتف خيط أو أنه يضع على بيته يعني بعض الأشياء من الخزعبلات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يوم تسأل يا فلان لماذا تفعل مثل هذا الفعل يقولك حتى أحفظ. اتذكر أن الله هو الحافظ الحفيظ، وإذا حفظت أمر الله حفظت من كل شر وسوء ومكروه. في هذا الدعاء أيضا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء حين يصبح وحين يمسي. ما أطيب الله أن تكون بدايات اليوم عنا بدايات فيها خير وإقبال على الله عز وجل، وختام النهار ختام اليوم أن يكون أيضا ختامه في طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام هي بارك الله فيكم ميادين للعمل. إن عملت العمل الصالح الخير بتشوفها في ميزان حسناتك أجور هذه الأعمال، وإن عمل الإنسان في هذه الدنيا بالأشياء التي تغضب الله عز وجل سيرى في صحيفة عمله ما يسوء. نسأل الله العفو والعافية. لذلك علينا أن نحرص على الإكثار من الإتيان بهذا الدعاء وهذا الذكر، وأن نكثر من سؤال الله عز وجل بهذه الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا وأن يكرمنا بهذه الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها ربه جل جلاله. فإن قال قائل طيب أنا أقول هذا الدعاء والله عز وجل ما حفظ لي مالي، ما حفظ لي مثلا أولادي وأهلي، أقول راجع نفسك. إن كثير من الناس قد يأتي بالأذكار الشرعية وقلبه في وادي وعقله في وادي آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستجيب دعاء قلب ساهٍ لاهٍ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.